عددا من الحقائق العلمية التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي الذي عاش من قبل 1400 سنة في مجتمع أغلبه من الأميين في بادية الجزيرة العربية التي لم يكن متوفر لها أي قدر من العلم أو التقنيات المتاحة لنا الآن. ونطقه صلى الله عليه وسلم بهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية يؤكد لكل ذي بصيرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ومن أقواله الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه حينما سئل عن العزل بين الزوجين قال: اعزلوا أو لا تعزلوا، فما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. هذا الكلام المعجز على لسان نبي أمي عاش من قبل 1400 سنة في مجتمع أغلبه من الأميين يشهد له بالنبوة وبالرسالة، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن في الدفقة الواحدة من ماء الرجل يخرج ما بين 200 مليون و 300 مليون حيوان منوي، أغلبها يهلك في طريقه إلى البويضة أو إلى البيضة، لا يكاد يصل إلى البيضة أكثر من 500 حيوان منوي، وتتسارع هذه الحيوانات المنوية في محاولة الوصول إلى البيضة، فينجح أحدها فقط في الوصول إلى البيضة لإخصابها، فيتكون الجنين الذي يبدأ في الانقسام، هذه البويضة المنقحة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى ما يعرف باسم التويتة، ثم تنشطر التويتة إلى نصفين لتتعلق بجدار الرحم، وسرعان ما تأخذ شكل العلقة، شكل دودة العلق، أنبوبة صغيرة ذات نهايتين ماصتين لها خلايا خاصة تقرض في بطانة جدار الرحم حتى تصل إلى الأوعية الدموية للأم فتتعلق بها لكي يتغذى الجنين عليها. طبعا الحيوانات المنوية خصها ربنا تبارك وتعالى كما خص البيضة بنصف عدد الصبغيات المميزة للنوع، يعني كل نوع من أنواع الحياة النبات والحيوان والإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى بعدد محدد من الصبغيات أو الكروموسومات، فعدد الصبغيات عدد محدد للنوع. كل خلايا الجسد تحمل العدد الكامل لهذه الصبغيات المحددة للنوع، فالإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي، ونجد أن كل الخلايا الجسدية في جسم الإنسان تحمل هذا العدد كاملا، الخلايا التناسلية تحمل نصف هذا العدد، كي يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه شرع التزاوج سنة فطرية من سنن هذه الحياة حتى تعمر الأرض وحتى يتعارف الناس ويحصل بينهما النسب والصلات، فجعل التزاوج سنة من سنن الفطرة التي يقوم عليها إعمار الحياة على الأرض. الحيوان المنوي يحمل 23 صبغة فقط، والبويضة تحمل 23 صبغة فقط، لذلك قدر ربنا تبارك وتعالى ألا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد من بين هذه الملايين التي تصل إلى البويضة. لذلك نقول أن هذا لا يتم دون اختيار، واختيار قائم على علم شمولي لا يكاد العقل البشري أن يتصور كماله. فمعروف علميا الآن أن البشر يتشابهون جميعا في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية، يتشابهون إلى درجة 99.9%، ويختلفون في 1% فقط. هذا 1% يعطي لكل فرد منا بصمة وراثية تميزه عن غيره من البشر تماما. لذلك نقول أن لابد أن تتدخل قدرة إلهية مبدعة في اختيار الحيوان المنوي الذي يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يخصب بيضة بعينها في الزمان والمكان والسلالة التي يعرفها ربنا تبارك وتعالى. من هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. ولكم أن تتخيلوا طلاقة القدرة الإلهية المبدعة، أن 7 بلايين من البشر يملؤون جنبات الأرض اليوم، وملايين عديدة عمرت الأرض من قبل، منذ زمن أبينا آدم عليه السلام إلى زماننا، وبلايين عديدة ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. يعطي ربنا تبارك وتعالى لكل فرد من بني آدم بصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره من البشر، والبشر كما قلت يتفقون جميعا في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية، ويختلفون في 1% فقط. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن يعطي ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا بصمته الوراثية المميزة له من قبل حتى أن يخرج إلى هذا الوجود. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. يعني ربنا تبارك وتعالى يعلم بعلمه المحيط قبل خلق السماوات والأرض من سيخلق من بني آدم، ما هي صفاته الوراثية، ما هو دوره في هذه الحياة، هل سيكون شقي أم سعيد، طويل الأجل أم قصير الأجل، واسع الرزق أم ضيق الرزق. كل هذه الأمور يعلمها ربنا تبارك وتعالى. فالذي يختار الحيوان المنوي الفريد من بين بلايين الحيوانات المنوية، يختاره بصفات وراثية خاصة لينتج عنه فرد من بني آدم له صفات وراثية خاصة، هو ربنا تبارك وتعالى. لذلك يعتبر هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله العلمية المعجزة: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. ونعلم طبعا أن المرأة يعني تفرز بيضة واحدة مرة كل شهر، وأن منذ بلوغها إلى بلوغها سن اليأس تنتج طبعا عدد كبير من هذه البيضات، لا يلقح منها ولا يخصب منها إلا أعداد محدودة. نفس الشيء الرجل يفرز بلايين الحيوانات المنوية، لا تنجح إلا أحد منها في إخصاب بيضة معينة، ولا يتم هذا الاختيار بين صفات الوراثية للحيوان المنوي الذي ينجح في إخصاب بيضة معينة بصفات وراثية معينة، لا يتحكم في ذلك إلا إرادة الله سبحانه وتعالى الذي يحيط علمه بكل شيء. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وقال: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ولا أريد أن أدخل معكم في التفاصيل المعقدة جدا يعني القدرة الإلهية المبدعة في خلق الغدد التناسلية، وفي قدرتها على إفراز هذه الأعداد الهائلة من الحيوانات المنوية في الرجل والبويضات في المرأة، فهذا يعني فوق طاقة الدراسة التي نتعامل معكم فيها. ولكني أردت أن أؤكد على أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ونعلم أن عملية إخصاب البيضة هذه واختيار حيوان منوي واحد من بين 200 مليون إلى 300 مليون حيوان منوي، يعني من يقدر على ذلك في ظلمة الرحم إلا رب العالمين؟ من يتحكم في ذلك إلا إرادة هذا الخالق العظيم؟ من الذي يختار صفات كل فرد منا إلا خالقنا سبحانه وتعالى الذي يعلم صفات كل منا بتفاصيلها قبل حتى أن نوجد في هذه الحياة؟ لذلك يقول رب العالمين في محكم كتابه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. والتقدير هنا يعني إعطاء الصفات الوراثية المحددة لهذا البني آدم، لهذا الفرد، والتي لا يملكها أحد غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ويقول عز من قائل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ونعلم أن الحيوانات المنوية تحمل شارة الذكورة أو شارة الأنوثة، والبيضة تحمل شارة الأنوثة فقط، ولذلك يكون عملية التذكير والتأنيث في السلالة، يلعب الرجل في الزوج يعني الدور الرئيسي في ذلك، ولا تلام المرأة عنه إطلاقا، وإن كان الشائع عند الناس أن المرأة تلام في ذلك، يتم ذلك باختيار الله وبإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز من قائل: يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من هنا نقول أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وقال: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسه إلا ولها في علم الله كتاب. لذلك يقول رب العالمين: ما خلقنا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان، يقول رب العالمين: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وعملية التقدير في خلق الجنين عملية يعني لا يملكها إلا رب العالمين، الذي يحدد هذه الصفات الوراثية بجلب صبغيات محددة من الحيوان المنوي لتلتقي بصبغيات محددة من البيضة أو البويضة. هو اختيار الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن كل فرد يعني ينتج منه أعداد كبيرة جدا، بلايين الحيوانات المنوية من الرجل ومئات الآلاف البويضات من المرأة، ولا ينجح في عملية الإخصاب إلا أعداد قليلة جدا من هذين المائين اللذين خلقهما ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، وأعطى لكل خلية من هذه الخلايا التناسلية عددا من الصفات الوراثية التي لا تتكرر في غيرها من الخلايا. لذلك نقول: يجب على كل مسلم ومسلمة إذا وهبه ربنا تبارك وتعالى جنينا صحيحا سليما أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة العظيمة، لأنه لا يدرك المخاطر التي يمر بها أو التي تمر بها هذه الخلايا التناسلية منذ لحظة إفرازها إلى عملية الإخصاب، إلى التعلق بجدار الرحم، إلى التطور في مراحل متتالية من النطفة إلى العلقة إلى البضغة إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة، إلى خلق العظام، إلى كسوتها باللحم، إلى إنشائه خلقا آخر. لذلك نقول أن في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب، وفي قول ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لأن هذا القرار قرار إلهي محض لا دخل لإنسان فيه. وإن شاء الله نفصل في هذه القضايا في أحاديث أخرى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.